بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فقلت لكم بأن الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم كثيرة، فهي عشرات الأخلاق. وقلت لكم بأن هناك أصول تجمع هذه الأخلاق. هذه الأصول مركزة في الصدق والصبر والرفق، هذه أصول الأخلاق وأصول السلوك الذي ينبغي أن يسلكه المرء وأن يكون متصفا به: الصدق والصبر والرفق. وحديثنا اليوم عن الصدق، ولن أتكلم فيه بتوسع، ولكن المقصود أنني في كل أمر أضع فيه ضابطة وأضع فيه الأصول الذي تقوم عليه، لكن ليس المقصود الشرح، وإلا فإن هناك الكتب الكثيرة التي عنيت بشرح هذه الضوابط. بالنسبة للصدق، فالصدق خلق يقود إلى الجنة. الصدق خلق يقود إلى الجنة، وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق. وعليكم اسم فعل أمر، مش فعل أمر، نقول إيه؟ اسم فعل أمر. عليكم بالصدق أي إلزموا الصدق، عليكم بالصدق أي إلزموا الصدق وتخلقوا به وجعلوه منهجا في حياتكم. عليكم بالصدق ليه يا رسول الله؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ويهدي أن يقود ويؤدي. وإن الرجل لا يصدق، لا يصدق ويتحرى الصدق، أن يجتهد في أن يكون صادقا حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. وعكس الصدق الكذب. والنصوص الشرعية عندما تفخم أمرا فإنها تخط من ضده. عندما تفخم الجنة ونعيمها وأهلها وشرابها وأكلها وفراشها وغرسها وما إلى ذلك، ففي المقابل يأتي الحط منين؟ من النار. يأتي الحط من النار. عندما يأتي الخبر بذكر الصدق، ففي المقابل يأتي الخبر بماذا؟ بالحط من الكذب. ولذلك قال: وإياكم. وإياكم أيضا اسم فعل أمر فيه معنى النهي، أي انتهوا عن الكذب أو احذروا الكذب. وإياكم، إياكم والكذب، والكذب إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. إذن عندنا صديق وعندنا كذاب. إذا الإنسان لو صدق واجتهد في أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله وسلوكياته وفي حياته، يكتب عند الله صديقا. وصديق يمكن أن تكون صفة مشبهة، أي تكون هذه الصفة لازمة له، مش هنقول صيغة مبالغة. لا، الإنسان المسلم ستجد أن الصدق صار صفة لديه، صار صفة لديه، لأن الصفة المشبهة أقوى في الدلالة من المبالغة، أقوى في الدلالة من المبالغة. تقول مثلاً: تم القبض على سفاح المنصور. عمل ايه سفاح المنصور؟ يبقى قتل اثنين ولا حاجه ويسموه سفاح. سفاح على وزن فعال صيغه مبالغه. اذن هو ما قتلش اثنين بس وسموه ايه؟ سفاحا. يبقى اذا صيغه المبالغه في الدلاله على المطلوب قد تكون اقل من الصفه المشبهه. ولذلك الاوفق في مجال الالفاظ الحسنى والصفات العلى ان نقول بان الرحيم وان هذه الاشياء يعني السميع البصير الرحيم لا نقول انها صيغ مبالغ، نقول ايه؟ انها صفات مشبهه. ده اوفق وافضل واورع. زي ما نقول مثلا ان ربنا عجل عندما نامره، هل نحن نقول ربنا؟ نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، نقول فعل امر. لا، نحن لا نامر الله عز وجل. البلاغيون يقولون هذا فعل امر ولكنه خرج بمعنى الايه؟ الدعاء. طب ما احنا نقول فعل دعاء بدل ما نقول فعل امر خرج بمعنى الدعاء، نقول في الاصل على طول ايه؟ انه فعل دعاء. يبقى ده اورع وافضل واوثق باذن الله عز وجل. يعني نحن نريد ان يكون حتى علم اللغه فيه ديانه. فيه ديانه. لما اقول بالله، بالله ما تقولش الباء القسم، والله مجروره بالباء. الله، قول لفظ الله مجرور بالباء، لفظ الله، يبقى اللفظ الذي جر. هكذا يعني حاول ان تتحرى مثل هذه الامور، امور دقيقه بسيطه ولكن تحريها مهم جدا ومفيد باذن الله تعالى. والمقصود بالفجور، الفجور معناه الخروج عن حد الاعتدال، عن حد المعقول. ها، ولذلك تقول تفجرت العيون، ونقول خرج الماء من العيون، خرج الماء من العيون وتفجر الماء من العيون. هل هناك فارق في الدلالة بين الاثنين؟ لو خرج الماء من المسور، بلاش العيون دي، احنا عندنا في البلد مليانة مواسير، نقول ايه؟ خرج الماء من المسور، ونقول انفجرت المسور. الدلالتين دول زي بعض ولا في اختلاف في الدلالة؟ اختلاف. لما خرج الماء من المسور ده فيه رشخ كده او شرخ بسيط في المسور، فخرج منها ايه؟ شوية مية، نجيب كده حتة بتاع مش عارف ايه وشوية ايه ونحبش على وخلاص. لكن نقول انفجرت المسورة، ايه اللي حصل؟ اذا امر خرج عن حد السيطرة، عن حد الوصف، عن حد المعقول. فالامر بقى بيستدعي امكانيات اعلى من حدودنا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم وان الكذب يهدي الى الفجور. الى الفجور يعني يمكن بالفعل ان يترتب على الكذب تصرفات غير معقوله، غير متصوره. الانسان قد يحزن بسببها كثيرا لشؤم الايه؟ الكذب. ولذلك قالوا الصدق منجاة، الصدق منجاة. وكان من صفات النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أنه الايه؟ الصادق. الصادق، وشوف كلمة الصادق أي صاحب الصدق، ما تقولش إن الصادق هنا اسم فاعل، أيوه اسم فاعل ولكن بمعنى صاحب الشيء. زي ما نقول ايه؟ تامر، تامر بمعنى صاحب التمر، صاحب التمر. كذلك الصادق معنى صاحب الصدق، أي كأن النبي عليه الصلاة والسلام شهر في الجاهلية قبل الإسلام بأنه لا يقول إلا إيه؟ إلا صدقا، فصار الصادق. فلما يقال أتى الصادق، إذا الألف واللام هنا يمكن أن تسمى الألف واللام للمح الصفة، للمح الصفة، كأن ذلك الرجل هو الموسوم الموصوف بالصدق، فلا صادق إلا هو، وهو حقيق بذلك صلى الله عليه وسلم. وهناك قصة يعني طرفة لعلي قلتها لكم من قبل في شؤم الكذب، أن رجلا أراد أن يبيع عبده في السوق. عبد ده ما شاء الله قد العمود ده كده، حاجة قوة جبار، كأنه سقط مثلا من قوم عاد، حاجة ما شاء الله. فيريد أن يبيعه بسعر بخس، يعني الجبار ده مثلا لو اتباع، اتباع بتقله ذهب، حاجة يعني قوة جبارة. يعني لو مثلا عاوز يشتال شوالين رز مثلا يشتالهم كده، يعلق كل شوال في صابع كده ويمشي بهم كده، ايه يعني 100 كيلو هنا 100 كيلو كده في صابعين كده، حاجة بسيطة يعني بالقوة الجبارة دي. مثلا يريد ان يبيعه بسعر بخس، يعني ما يجيش مثلا بسعر كشكول 60 ورق، فيتعجب الناس ليه انت عاوز تبيعه بهذا السعر البخس، انت ما حصلش حتى سعر نص معزة مثلا، لماذا هذا؟ قال لأنه كذاب. كذاب مشكلته في الكذب، ودمر حياتي وقرفني في حياتي، ما أنتش قادر استحمل الايه العبد ده. وبين الآفة والعيب، لأن الإنسان إذا لم يبين العيب في السلعة ها فلا يكون بذلك أمينا، ويمكن أن ترد السلعة بالعيب. ولذلك لو أن رجلا اشترى جارية وبعد ما اشتراها اتلقاها مغنية، مغنية، هل يجوز أن يرجع في بيعته؟ أيوة يجوز. ليه؟ بالعيب. بالعيب. لو في واحد ادالك مثلا بلوفر، قالك ده بلوفر ده ما شاء الله صف ايه وتركه ايه وحالته ايه، ثمنه 500 جنيه، اخذت رحت البيت جبت فيه كده اتلقيته بتمثل، هل يجوز ان ترد ذلك؟ ايوه ترد. ليه؟ بالعيب، ويأثم لانه لم يبين. فقال ان هذا العبد مشكلته انه ايه كذب. فالرجل بقى اغتر في الفراس، سأخذه وسأعلمه ليه الصدق. اخذوا البيت وبدأ يقول له بقى اهم حاجة الصدق، خليك صادق، صدق مهم جدا وحلو جدا، وعاد ينصحه نصائح دي، وقال الله جل كذا وقال سلم كذا، وكل ما تصدق انا احبك اكتر وما الى ذلك. العبد يقول له تانا اتلاقيني ايمان في الصدق وركني من اركان الصدق. المهم هذا الرجل كان تاجر وكان يخرج كثيرا في تجارته، فالعبد قعد مثلا اسبوع ولا حاجة وتاقت نفسه الى ماذا؟ الى الكذب. وشوفوا عمل ايه المصيبة المسيحة والدهية الفظيعة اللي عملها ذلك الكذب. راح للست مرات قال لها اتعلمين اين يذهب زوجك؟ قالت له انه يذهب للتجارة. قال ما ارحمك من زوج، انك مسكينة، انك مسكينة، انه قد تعرف على امرأة اخرى ويذهب اليها في الخفاء. فطبعا بدأت النية ترتب حياتها، ولو انه بيجي البيت بيعمل كذا وكذا، بدأت ايه تدور امورها بقى. قالت له ما الحل؟ امرأة جاهلة. قال الحل ان تأخذي هذا المقص وتأخذي بعض شعرات منه، ثم تأتيني بهذه الشعرات حتى اجعل منها حجابا احببه فيك. طبعا امرأة جاهلة، لان الحجاب والذي يحبب ويؤدي الى الحب او الكره هذا كله مما لا يجوز شرعا، بل انه من الشرك. ثم ذهب الى الرجل وقال له لقد رأيت ناسا كثر فلم اجد ارحم منك ولا افضل منك ولا اكرم منك، ولكن احزنني امر. ايه اللي احزنك؟ قال زوجتك. ما لها؟ قالت انها على علاقة برجل اخر وقد تواعد الليلة ان يقتلك، ان يقتلك، فاحذر على نفسك وانتبه. الرجل حط السيف تحت المخدة بتاعته وعمل نفسه نايم. بالليل الست جت ومعها المقص عشان تاخد ايه شعرتين ثلاثة. أول ما اقتربت وطلعت المقص وتقترب منه راح قايم بسرعة وضربها بالسيف فقتلها، فقتلها. طيب إذا حصلت جريمة قتل وتيتم الأولاد وانهد صرح هذا البيت بماذا؟ بماذا؟ بكذبة واحدة. يبقى بالفعل وإن الكذب يهدي إلى ماذا؟ إلى الفجور. وإن الكذب يهدي الفجور، والمقصود بالكذب هنا هو الكذب، الكذب المستقيم في كذبه. لأن ممكن إنسان يجي يكذب الكذبة تطلع واسعة قوي ما تنفعش، لكن الكذب الذي قد يؤدي إلى المشاكل والكذب يسموه الكذب المستقيم، الذي سميه بلدي الكذب الايه المساوي. هذا من أبشع أنواع الكذب. أما إذا كان الكذب غير مستقيم، غير منطقي، غير معقول، لا يجري على سننه ونسقه، فدعك من ذلك الكذب. يبقى ده فشر، ده فشر. واحد مثلا زي برضه قصة، كان هناك رجل بجواره صديق، وصديق هذا كثيرا ما يدعى في الولائم والأفراح والعزومات. فيجي الرجل المسكين ده ويقوم قاعد ايه على الباب، جاب كرسي وقاعد على الباب، كل ما يشوف الرجل طالع من البيت حاطط ايده في ايده، لغايه لما استثقله كثيرا وهو كثير الكلام. فذات يوم امير البلد دعا هذا الرجل الى مأدبه عظيمه فيها الاعيان والوزراء وما الى ذلك. فلما خرج الرجل تبعه صاحبه، هاجي معاك، قال له بلاش، انت راجل تكلم كثير وغلباوي وانت بتفضحني في كل مكان، فبلاش تيجي مع المره دي بالذات. ليه؟ الاعيان والبلد مقلوب. قال له طب بس خلي اجي معاك، ولو تجاوزت في الكلام يعني اشر الي كده مثلا وانا الم نفسي على طول. بعد الاكل كل واحد بدا يقول بقى اللي عنده، بقى ان ابويا ساب لي مثلا 200 عبد و13 عزب، ومثلا ساب لي 10 جرار ذهب، وساب لي كذا. ما طبعا ممكن، رجل وزير وابن وزير. طيب والثاني، وقد ترك لي ابي كذا وكذا. والثالث والرابع، هو هيسكت بقى؟ هيسكت؟ ما سكتش. فقال لقد ترك ابي لي دارا عرضها عشرات الاميال، يعني عرض الدار عشرات الاميال، 70 ميل 80 ميل عرضها بس. فشهق الناس عرضها كده. فصاحبه قال وطولها نصف متر. فطبعا ده يعني اراد ان هو يلم الكذبه، اتبهوات منه. اذا ده ما بيقدش الى الفجور. ليه بقى؟ لان الفاشر خلاص، احنا يقول لك ده راجل فشل خلاص بقى، يعني ارميه. لكن المشكله في ذلك الرجل الذي يكون كذبه عليه على نسق، فانه يخدع غيره. هذا والكذب المحرم المنهي عنه، وان كان الاخر كذلك ايضا، ولكن خطره ليس بالمقصود. وعندما نقرا ايه البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين إيه؟ ما تقولهم أولئك الذين صادق وأولئك هم المتقون. إذن الصدق هو البر، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الصدق يهدي إلى إيه؟ إلى البر. وإن الصدق يهدي إلى البر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالصدق كما قلت لكم، بل إن في حديث هرقل المشهور لما هرقل سأل أبا سفيان بأي شيء يأمركم ذلك الرجل، قال يأمرنا بتوحيد الله عز وجل، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. ويأمرنا بالصلاة والصدق والإيه؟ والعفاف. إذن ده من جملة الأمور التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الصحابة قديما في مكة. ماذا؟ الصدق، الصدق. وعندنا حادثة كعب ابن مالك الأنصاري وصاحبيه عندما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بدون عذر. تبوك كانت في شهر قائض شديد الحرارة، وكان الثمر مستطابا على الشجر، وكانت الشقة بعيدة، سفر بعيد، سفر بلاد الشام بعيدة، والصحراء قاحلة مقحطة ليس فيها ماء ولا زرع. وفي هذا المقام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أنه يريد قتال أمريكا في ذلك الوقت. ما الروم في ذلك الوقت هي إيه؟ هي أمريكا. مين اللي هيقاتل أمريكا في ذلك الوقت؟ المسلمين كلهم تشجعوا وخرجوا، حتى الذي لم يجد راحلة ليركبها راح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أريد أن أقاتل أمريكا في ذلك العصر، احملني يا رسول الله. النبي لا يجد شيئا يحمله عليه، يقول خلاص الحمد لله أنا رحت وعرضت نفسي وهم بقى ما خدونيش يبقى الحمد لله. لا، فكان يبكي وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى المسلمين كانوا على صدق تام في مسألة الجهاد في ذلك الوقت. وخرج جيش المسلمين وكان نحو من 30,000، ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة إلا أهل الأعذار، سواء أهل الأعذار بصدق أو بغير صدق، كانوا نيفا 80 رجلا تركهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وكان من جملة الذين لم يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في سفرته لقتال أمريكا في ذلك الوقت كعب ابن مالك الأنصاري وصاحبه. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام منصورا ميمونا مرهوب الجانب، أتى إليه المخلفون يعتذرون إليه صلى الله عليه وسلم، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله: يا رسول الله معلش، أنا كان عندي فلونزة وكان عندي شوية سخنية مثلا، أقول مثلا يعني، الثاني: يا رسول الله كل ما أقوم أشعر بدوخة مثلا، إلى غير هذه المعاذير البسيطة التي تلمسوها. والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل أمرهم إلى الله عز وجل. ننظر بقى ونسمع هذه القصة. عندما أتى كعب بن مالك وهلال وصاحبهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتذروا كما اعتذر غيرهم. إيه اللي حصل؟ قوطعوا 50 يوما لا يسلم عليهم ولا يتعامل معهم ولا يقربون زوجاتهم حتى نزل القرآن بتوبته. قال كعب ابن مالك الأنصاري: يا رسول الله، أنا هذا الكلام أنقله بالنص حتى تسمعوا لذلك الصحابي وحاولوا أن تنتقلوا بمقامكم هذا إلى المدينة، يعني تشعر كده إن إحنا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي والصحابة قاعدين وكعب بن مالك جاي وهو اللي بيتكلم دلوقتي، عاوزين نستشعر كعب بن مالك هو اللي بيتكلم بيقول إيه. كعب بن مالك: نحاول أن نهيئ أنفسنا في هذا المجلس لسماع قول هذا الصحابي الجليل. يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلغ الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله تعالى توبتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. وكم من جملة البلاء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمقاطعة العامة لثلاثة دول. فجاء ملك الغساسنة، ملك الغساسنة أرسل لكعب بن مالك جواب، قال له: يا كعب، إن كان صاحبك قد قلك فأتنا نصلك. شوف الإغراء الجبار ده، ملك الغساسنة بحال يراسل هذا الصحابي اللي هو لو قال لواحد السلام عليكم يقوم مود وجهه الناحية الثانية ومرضش عليه السلام، زوجته برضك نفس الشيء، أولاده نفس الشيء، جيرانه عشيرته، ما فيش حد يسلم عليه، مقاطعة تامة شاملة. في هذا الوقت، في هذا الوقت يأتي ملك الغساسنة ويقول له إن كان صاحبك قد خلاك، يعني هجرك وزعل منك، تعال لنا نبني لك قصر ونعمل لك مرتب ممتاز ونبسطك عندنا ولا يهمك حاجة، إيه اللي حصل؟ فقال كعب وهذا من تمام البلاء، راح مسح الكتاب ومولع فيه. ده صدق، إذا ده كله ملمح من ملامح الصدق. يبقى إذن إنما نجاهم الله تعالى بماذا؟ بالصدق. نجاهم الله تعالى بالصدق، فالصدق وإن كان مرا فعليك به، الصدق وإن كان مرا فعليك به. يمكن بالفعل أن أنت تعمل الأمور وحتى ولو لم تكن تخسر ولكنها قبيحة في حقك، يعني تمسك وتجرحك، لا بأس، كن صادقا، كن صادقا، حتى ولو كان الصدق مرا لابد أن تكون صادقا، تحمل مرارة الصدق. عملت حاجة مش كويسة وانت صدقت فأصابتك المرار، لا بأس، تحمل، فإن عاقبة الصدق حسنى بإذن الله تعالى. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية دي جت بعد إيه؟ قلنا بعد قصة الثلاثة الذين كلفوا. قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية الأخيرة دي آية صغيرة جدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أصغر، أتت بعد آيات طويلة جدا. لما تيجي تشوف الآيات التي قبلها آيات طويلة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أدي آية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. آيات طويلة مش طويلة؟ آيات طويلة. تيجي بعد الآيات دي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أدي آية. ولعلك لن تجد أقصر من هذه الآية في سورة التوبة كلها، اقرأ سورة التوبة كلها لن تجد أقصر من هذه الآية. الآيات القصيرة في وسط الآيات الطويلة لها دلالة، إيه الدلالة؟ أنها تعد المنهج، محور الارتكاز في هذا السياق، ما ينبغي أن ينشر وأن يعمم. ولذلك الحاجات القصيرة البسيطة هي التي تنشر بين الناس، يعني لو في هناك قصة طويلة لا تنتشر بين الناس، لكن لو في هناك كلمة صغيرة اللي يحصل تنتشر بين الناس. يعني وصلنا عن العرب القدماء كيف أعودك وهذا أثر سيفك، جملة كيف أعودك وهذا أثر سيفك. وصلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، جمل قصيرة، ولذلك الجمل القصيرة بتنتشر بسرعة، بتنتشر بسرعة. عندنا مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث انتشر بين الناس حتى حفظه الناس، حتى حفظه الناس. ممكن كثير جدا من الناس ما يحفظوش بقية الحديث بس يحفظوا الجملة الأولية، ليه؟ إنما الأعمال بالنيات. ها الحديث من أما منكم فليخفف، الناس مش حافظة إلى الجزء ده بس، لكن مش حافظة الحديث كله على بعض. يعني تجد أنت لو صليت بالناس مثلا بصورة والشمس وضحاها السلام عليكم السلام وبركاته، الناس اتق الله يا عم الشيخ أنت هتكرهنا في المساجد وتكرهنا في الصلاة وكرهنا في الإسلام وفي الدين وفي كل حاجة. ليه؟ لأنت صليت بإيه؟ بالشمس وضحاها. وقال صلى الله عليه وسلم من أما منكم فليخف، واللام ديت هي لام الأمر جت في الفعل المضارع، إذن هذا في معنى الأمر. إذا كل ما صارت الجملة، كل ما دلت على المعنى، كل ما كانت أكثر دورانا وأكثر شهرة وانتشارا بين الناس. إذا كأن ربنا عز وجل عندما قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إذا لابد إن احنا نحقق مضمون هذه الآية وننشر مضمون هذه الآية ونحقق التقوى ونكون مع الصادقين. وانتبه لهذه الآية، لم يقل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين، ولكن قال إيه؟ مع الصادقين. دي مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان يستفيد من مصاحبة الصادقين. لو واحد حد بيكذب وصاحب الصادقين يمكن أن يتأثر بصدقهم، يمكن أن يتأثر بصدقهم. قال كعب ابن مالك في نهاية سياق حديثه الطويل، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، بيقول فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أعظم نعمة بعد الإسلام نعمة هو إيه؟ صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدق له أصول، الصدق ده له أصول، فهناك الصدق مع الله، وهناك الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الصدق مع دين الله. طبعا الصدق مع النفس والصدق مع الغير كلها مفردات. إذا تحليت بالصدق مع الله والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق مع دين الله عز وجل، لو تحليت بهذه الأصول الثلاثة في الصدق كنت متصلا بالصدق، وكان طبيعيا أن تكون صادقا مع نفسك وصادقا مع غيرك. فالصدق مع الله يكون بإنجاز محابه، بإنجاز محابه واجتناب ما يكره، إن ما يحب الله تعالى نأتي به وما يكره الله تعالى نجتنبه، هذا هو الصدق مع الله عز وجل. أما الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يكون بإنجاز محابه والابتعاد عما يكره مع إظهار سنته، مع إظهار سنته. إظهار السنة يقصد بها عدة أمور، يقصد بإظهار السنة عدة أمور. الأمر الأول العمل به، نمرة اثنين نصرتها، نمرة ثلاثة الدعوة إليها. يبقى دي ثلاث أمور يقصد بها إظهار السنة. إذا ليس المقصود بالإظهار أن تعمل بالسنة فقط، لا، المقصود بإظهار السنة أن تعمل بها وأن تنصرها وأن تدعو إليها. أما الصدق مع دين الله عز وجل فإنه يكون بمعرفته ومحبته ونصرته والدعوة إليه. ده هي أصول الصدق مع الله عز وجل، أن تكون مطيعا لله فيما أمر وفيما نهى، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون مطيعا لرسول الله مع إظهار سنته على النحو الذي ذكرت، أن تكون صادقا مع دين الله عز وجل أن تعرف الدين، الأمر الثاني أن تحب الدين، الأمر الثالث أن تنصر الدين. طيب لو الإنسان حقق هذه الأصول، نعم هناك نتائج وآثار يمكن أن تكون ملحوظة في تصرفاته وفي سلوكياته وفي حياته كلها. فمن آثار الصدق وتحقيق الصدق في هذه الأصول الثلاثة الصدق مع النفس. إذا الصدق مع النفس ده أثر من آثار الصدق مع الله والصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام والصدق مع دين الله عز وجل. إذا من آثار ذلك الصدق مع النفس. ويكون الصدق مع النفس بإحراز منافعها، إحراز منافعها، يعني ما ينفع النفس أنت تأتي به وتتمسك به، ولا يكون ذلك إلا بفعل المأمور، واجتناب المحظور. الأثر الثاني الصدق مع الخلق، الصدق مع الخلق، ويكون ذلك في الصدق في الحديث، وده ملمح من الملامح من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في حديث خديجة في حديث المشهور حديث بدء الوحي، عندما قال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، فمن جملة ما قالته إنك لتصدق الحديث. إذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصدق الحديث، إذا صدق الحديث، صدق الحديث هي صفة في النفس، ولكنها نتيجة عند المسلم للصدق مع الله وصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام وصدق مع دين الله. أقول عند المسلم، إذا عند المسلم أثر للصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع دين الله عز وجل. ويمكن أن يكون الإنسان مغروزا فيه حب الصدق، ولكن قد يكذب، قد يكذب، لكن عندما يعلم ربه ورسوله ودينه فإن معرفته هذه تكون حاجزة له عن الكذب. الأمر الثالث الصدق في المعاملات، يبقى الصدق في الحديث، عندنا الصدق في المعاملات، ودي مسألة خطيرة جدا جدا، مسألة خطيرة. الصدق في المعاملات آفة يبتلى بها كثير من الناس في هذه الأزمان، فهناك الصدق في العقود والصدق في العهود والصدق في المواعيد. انت قلت لواحد المال بتاعك ده هشغله لك لمدة سنتين، بعد سنتين خد فلوسك، يبقى بالفعل بعد سنتين لابد ياخد فلوسه، لابد، انت مش معاك، صرف، بيع شيء من أملاكك، اقترض، اتصرف، ولكن لابد أن تكون إيه؟ صادقا. طالما أنت قلت له أنا تجر في مالك وبعد سنتين أرجع لك رأس المال، إذا لابد أن تعيده في الموعد المضروب، في الموعد المضروب. من القصص الذي هو ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قصص السابقين أن رجلا تاجرا ذهب إلى آخر فقال أقرضني 1000 دينار، قال أقرضني 1000 دينار، قال هل معك من كافر أو شهيد، حد يشهد إن أنت خدت مني 1000 دينار؟ فرد عليه قال له إيه؟ قال كفى بالله كافلا وكفى بالله شهيدا، أنا مش مع إلا ربنا. فالرجل التاجر قال له كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا، فأعطاه 1000 دينار على أن يردها في وقت كذا. إذن عندنا صور من صور الصدق مع الغير، زي صدق الحديث، الحاجة الثانية الصدق في المعاملات في العقود والعهود، لا تضرب شيئا من عقد أو عهد إلا إذا وفيت به. وضربت لكم مثال بذلك التاجر، وهذه من القصص الصحيحة الثابتة، أن ذلك رجل ذهب إلى تاجر ليقترض منه 1000 دينار، قال له من كفيلك، من الشاهد عنه، قال الله كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا، فقال الرجل كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا، وأعطى له 1000 دينار على أن يردها في موعد ضربه له. وانطلق الرجل في سفرته فنؤي به، نؤي به، فلما أتى الموعد المضروب للسداد وكان لا زال في البحر ولم يرجع، إيه اللي حصل؟ جاب 1000 دينار. شوف يا قلنا بقى أدى الصدق، وبقى هذا الصدق وهذا الحديث يدخل في باب الأمان أيضا، ها راح جايب 1000 دينار وجاب قطعة من الخشب فنقره، نقر قطعة الخشب وحط فيها الألف دينار، حط فيها الألف دينار، ثم زججها، سواها بعد ما حطوهم سواها، ثم قال كلاما مفاده: اللهم إنك تعلم أني لم أقصد أن أخلف موعدي مع صاحبي ولكن نؤي بي. ثم بعد ذلك قال: اللهم إن ذلك الرجل أعطاني المال وقال: من كافلك وشهيد؟ قلت: كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا، وإني أستودعك الله هذا المال. ثم رمى بهذه الخشبة في البحر. الرجل الآخر كل يوم بيخرج يتحسس الأخبار، السفينة التي خرجت وعاد يعني متى ستعود، ينظر يتفقد الأخبار، ليست هناك أخبار. فوجد قطعة من الخشب تتهادى، يدفعها الموج شيئا فشيئا حتى وصلت عند البر. فلما يئس من صاحبه لم يجد إلا قطعة الخشب، قال: أخذها أسجر بها تنوري، يستعملها في التدفئة، طبيخ، أي شيء. أخذها في البيت، كسرها ليجعلها في التنور الفرن، فإذا هو المال الألف دينار. ها؟ طيب، بعد كده الرجل عندما أتى من سفرته عمل إيه؟ ما راحش البيت عنده وقال: لا، أنا رميت له الفلوس وربك بقى هو اللي يتولى المسألة دي. ما عملش كلام ده، ما عملش. فأخذ ألف دينار برضك وذهب إلى صاحبه وقال: والله ما أخلفت موعدي ولكن نؤي بي. فقاله: يا رجل، يا رجل، لا تكمل، فإن الله قد أدى عنك وإن المال قد وصلني. هذه صورة من الصور. دلوقتي يا ولداه لو واحد أقرض واحد 10 جنيه يلحلح وينسيه اسمه عشان يرجعوا 10 جنيه دي، وياما ناس خسروا بعض وكرهوا بعض بسبب القرض. مفيش يا أخي بس قرض، لأن في موضوع كده هوت ربنا يكرمك كده هوت، وإن شاء الله 6 شهور، 6 شهور إيه؟ 2 شهر بس، ويكون عندك وعليهم يعني تحياتي ومودتي ومحبتي وخالص أشواقي وما إلى ذلك. الأخ بكل ممنونية يديك، يمر 2 شهر فاثنين فثلاث، طب دخلنا في سنة 2 وما يرجعش الفلوس. فين يا أخي اللي يقول طب لما تفرق، طب شوي، طب بعد شوي، طب يا ربنا يسهل، طب هو فقير مش فقير، طب بيروح يتاجر ويشتغل هنا وهناك ولا يرد ما عليه. لقيت لما آخر ما يزق هو فيها اللني. يعني كان الأيام زمان كان لما واحد بيقترض ويتعثر في الأداء كان بيحصل له من الكسوف، يكسف ويطهش من الراجل كده ويدار منه. اليومين دول ما عادش فيه الحاجة دي، يعني ياخد القرض ويعرض له نفسه. ايه يعني مش حد عنده قرشين الا انت؟ الله، ما تشوف واحد غيري يا اخي، بضاعوا مني، اعتبرهم صادق، اعتبرهم مش عارف. يبقى هو مخطئ، وتشعر بانك بالفعل اجرمت عندما طالبت بذلك المال. طبعا هذا كله دلالة على عدم الديانة او قلة الديانة، اما عدم الديانة او قلة الديانة. قال الله تعالى في اول آية في سورة المائدة، اول آية في سورة المائدة: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالايه؟ بالعقود. اول آية لسه تفتح السورة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ايه ده؟ اول حاجة على طول كده. والسورة الوحيدة التي اكدت على الوفاء بالعقود والصدق في العهود سورة المائدة، لتناولها كثير من الاحكام المعاملات والاطعمة والاشربة وما الى ذلك. سورة المائدة سورة رائعة، فيها كثير من الأحكام العملية والعقائدية والنفسية والاجتماعية، سورة عظيمة مباركة. سورة المائدة أولها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. واسمع، لم يقل يا أيها الناس، ولكن يا من تحبون الإيمان فتتحرك قلوبكم له وتجيش نفوسكم حبا عند سماعه، يا من حققتم هذا اللفظ الشريف واتسمتم به، ينبغي أن تحققوا الوفاء بالعقود. إذن الصدق في المعاملات صورة وأثر من آثار الصدق مع الله والصدق مع رسول الله والصدق مع دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك الصدق مع المخالف. واحد بيوافقك طبعا انت بيكون صادق معاه، لكن المشكلة في من اللي بيخالفك. لذلك قلت الصدق مع المخالف، لم أقل الصدق مع الموافق، لأن واحد بيوافقك فأنت بتكون صادق معاه، المصلحة واحدة فبتكون صادق معاه. لكن الصدق مع المخالف سواء كان ذلك المخالف مسلما أو غير مسلم، حتى غير المسلم مصدق معه أيضا. ما تقولش ده يهودي أو نصراني، خد بالك إزاي، الكذب عليه حلال، ها وأخذ ماله حلال. يا عم الجرج ممكن تديه بس كده 10,000 جنيه أسلك بهم أموري، يديك الفلوس حليني بقى، فين الفلوس يا عم الشيخ، يا عم الشيخ ربنا يفرجها بقى، انسى خلاص ماله حلال. ده لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. لقد تعامل المسلمون مع اليهود والنصارى ولم يكذبوا معهم أبدا أبدا. باب التجارة أوسع من باب الاعتقاد. يعني يمكن للرجل أن أكرهه وأن أبغضه وأن أمقته وأن أعاديه، ولكن أن أتاجر معه ليس في ذلك بأس. ما زال المسلمون يتاجرون مع اليهود ومع النصارى، ليس في ذلك بأس، ولكن الصدق معهم مطلوب. ومن الصور المفيدة جدا في مسألة الصدق أن تكون صادقا معه في دعوته للإسلام. ممكن ذلك اليهودي أو النصراني يكون عنده شبهات عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إزاي يتجوز تسعة؟ إزاي؟ إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في ليلة واحدة؟ إزاي؟ شبهات. إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يسمعش كلامه يقتله؟ إذا النبي إرهابي سفك للدماء، قتل العرب وقتل أهل الشام وقتل أهل، قتل على طول اللي ما يسمعش كلامه يقتله. إزاي إن لو واحد دخل الإسلام ما يطلعش منه تاني، ولو طلع منه يقتل؟ أمال فين الحرية؟ حرية بقى، لابد يبقى في حرية. أخش الإسلام شوية وأطلع الإسلام، أخش النصرانية أطلع منها، أخش الهندوسية أطلع منها، أبقى مشرك، أعبد الوثن، أعبد القرد، أعبد صرصار، حرية شخصية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حارب الحرية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دموي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شهواني تزوج النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده كذا وكذا من هذه الأمور. طب أنا أعمل إيه؟ أكون صادق في دعوة هذا الرجل النصراني؟ ما زل شبهات دي أزلها له وبين له. طب أنتوا دلوقتي عندكم في الكتاب المقدس إن بعض الأنبياء زي داود وسليمان كان لهم عشرات الزوجات، ونبي الله تعالى سليمان طاف على زوجات 99 زوجة في ليلة واحدة، 100 زوجة طاف عليهم في ليلة واحدة، طاف عليهم في ليلة واحدة. اشمعنى تقبلوا ذلك ويوجد هذا عندكم في توراتكم وانجيلكم ولا تقبلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى في إلزام، في إلزام. يبقى إذن الصدق في دعوة المخالف في غير المسلم بإظهار محاسن الإسلام والرد على شبهاته التي يمكن أن تكون موجودة في عقيدته أو في تصوره أو في عقله أو نحو من ذلك. أيضا هذا كله يكون بحماس وقوة وثبات دون تردد. يعني لما تيجي تتكلم في دينك وتعرض دينك على المخالف من غير دينك، لابد أن تكون قويا في حجتك، غير متردد، غير متردد. لا تذهبك الكلمة إلى موطن بعيد لا تقدير عليه. ما يقولكش أي كلمة كده تضطرب وتخاف وتشعر أن المسألة بقت صعبة. أصغر أخ مسلم يستطيع أن يلجم بطريرك النصارى بالحج، هات أصغر أخ قد كده بس حافظ قل هو الله أحد، هات أي مسلم حافظ قل هو الله أحد يستطيع أن يقف أمام بابا روما ويلزمه الحج. وهناك أقاويل كثيرة، حتى أن بعض الصحف هنا في مصر قالت بأن هناك نسخ من الإنجيل الحقيقي موجود في مكتبة الفاتيكان ولا يعلمها إلا الكبار أساقفتهم، فيها أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أظن الجريدة نشرت ذلك، يعني غالبا الدستور أو الغد أو نحو من ذلك، نشرت ذلك في حلقتين متواصلتين، وقالوا لو أظهروا هذا الإنجيل لأحدث ثورة في عالم النصارى. هذا موجود. إذا المسلم قوي، حجته قوية. بقول لو واحد حافظ قل هو الله أحد يهن بها أهل الصليب كله، فلا تشعر بأنك ضعيف أو أنك يعني لست بصاحب حجة، ولن تكون صاحب حجة بقى إلا إذا كنت مكوكلا أو معمما أو قضيت عشرات السنين في طلب العلم وما إلى ذلك. لا، مسائل بسيطة جدا، مسائل بسيطة. يعجبني أن راجل بسيط جدا سأل كبير من كبرائه، قال له إذا كان عيسى هو الله كيف، أو هو ابن الله على قول عندكم، إزاي أن ربنا يقبل أن ناس من اللي هو خلقهم يصلبوه ويسيبوه؟ إزاي يقبل هذا الكلام؟ ما ينفعش. إذا جماعة المشركين بتوع سيدنا إبراهيم كانوا أحسن حظا من هؤلاء، لما إبراهيم انهال عليهم ضربا باليمين وبعدين أقبلوا إليه يزفون، قال لهم الأصنام ديت لو كانت بتقدر أن هي تنفع وتضر كانت دافعت عن نفسها. وقفوا حائرين. والإنسان المفلس لا يجد إلا القوة لتكون لغة الحوار، يعني طالما إن في حوار ممكن إحنا نصل إلى شيء، لكن عندما ينقطع الحوار ليكون العنف والقوة دي معناها إن خلاص دي الإفلاس. الإفلاس إذا الحجة أمامها حجة والبرهان أمام برهان والفكر أمامه فكر، لكن لما ينقطع البرهان ليكون التهديد والعنف والقصد والبطش، اعلم أنهم ليسوا على شيء. لما وقفوا حائرين هيقولوا إيه بالفعل؟ بالفعل الأصنام ديت لو كنت تنفع أو تضر كان إيه اللي حصل؟ كان اللي إجي يكسرها تم شلان تم موتان، لكن يكسروا كلهم كده هو دي دلالة على أنها لا تنفع ولا تضر. فلما وصلوا إلى هذا الحد وأيقنوا أنهم مفلسون إيه اللي حصل؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. شوف الجملة، حرقوه وانصروا آلهتكم. في المدينة أظن أسيد بن حضير، لا أذكر الصحابي، أسيد بن حضير كان أبوه يقول له يا إسلم، يقول له لا خليني مع الأصنام، له كده كم صنم في كل أوضة، له صنمين ثلاثة بس بقى، كبير الأصنام حاجة كبيرة بقى مخليها الوحيدة بقى في حاجة ضخمة كده. ففي يوم من الأيام عمل حاجة، راح جر الصنم دهوت وربطه في رجل كلب ميت في مزبن في المدينة. الرجل رجع قعد يدور على الصنم، فين إلهي؟ مش لا إله، أين ربي؟ مش لا رب. قعد يدور عليه في البيت مش لا، طلع برا البيت اتلاقى مزبلة كده وإلهه مكفي على وشه ومربوط في رجل كلب ميت منتن ومعفن. إيه الراجل؟ راجل وقف بالفعل، لو كان ده رب، لو كان إله كان دافع عن نفسه، فكان ذلك سببا في إسلام ذلك الرجل. يبقى ابنه قعد يدعوه كتير الإسلام ما سمعش كلام ابنه. يبقى أحيانا البراهين العملية والتصرفات هي التي تحسم المواقف. أنت مع والدك مثلا تقعد تنصحه كتير، يا السجاير ما فيش فايدة، هات له برهان عملي، هات له برهان عملي، قل له والله النهاردة كنت بقرأ في جريدة كذا ففي هناك تقرير طبي بيقول إن السجاير دي بتعمل كذا وكذا 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 مثلا، ممكن يصدق هذا الكلام ويرهبه ذلك الكلام. فدلوقتي الذين يعبدون المسيح عيسى بن مريم لو كان هو إله أو ابن الله كيف يسمح لليهود إنهم يصلبوه عدة أيام ويموت وبعدين يقوم من موتته بعد هذه الأيام ويجعلون ذلك عيدا يسمونه بعيد القيامة؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ لو كان ربا أو ابن رب كما يزعمون لدافع عن نفسه، فطالما أنه لا يقدر أن يدفع عن نفسه الضر، إذن هو لا يقدر أن يدفع الضر عن غيره. المعنى ده فهمه المشركون في زمن إبراهيم، فهم أسعد حظا وأكثر عقلا وأوفر حظا في الخير من هؤلاء القوم الذين يعبدون المسيح. ملخص القول أن الصدق في دعوة غير المسلم إلى الله عز وجل ببيان محاسن الإسلام. محاسن الإسلام، يا سلام، كل حاجة فيها يسر هتلاقي في الإسلام، كل حاجة فيها يسر موجودة في الإسلام، كل حاجة فيها نظافة وجمال وأدب ورقة موجودة في الإسلام، كل حاجة فيها يعني رفق، وكل حاجة فيها انسياق ولطف هتجده في الإسلام. دين جميل جدا وبسيط جدا، بسيط وجميل. أحيانا بيساورني بعض المعاني عندما أقرأ في كتب المتكلمين والمناطقة وأرباب الاعتقادات، أقول سبحان الله، الناس دول بالفعل صعبوا الإسلام على الناس، صعبوا على الناس لدرجة أن لا يفهم الإسلام إلا هم بس. الإسلام بسيط جدا، أبسط من كده. المسلمون الأوائل عندما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلاما يسيرا بسيطا، القرآن يسير وبسيط، الأحاديث يسيرة وبسيطة، والأمور المشكلة قليلة، الأمور المشكلة قليلة. فنحن في حاجة إلى إظهار محاسن الإسلام لغير المسلمين، وأيضا نحن في حاجة إلى صدق في معاملة غير المسلمين، سواء في الكلام، سواء في المعاملات التجارية، سواء في عرض المحاسن والرد على الشبهات. نحن في حاجة إلى صدق، لن يمكن لنصراني أو يهودي يحب الإسلام بس يشوفني يتلاقيني كذاب أو يتلاقيني مخادع أو يتلاقيني مرائي أو متكبر أو معجب، يبقى تصرفي ده صد له عن سبيل الله. فنعوذ بالله عز وجل أن نكون من الذين يصدون عن سبيل الله بغير ما يريدون. إذن هذه هي الصورة الكلية لمسألة الصدق. الصدق من جاء، والقرآن حث على الصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدق، والإنسان يأتي كل رذيلة إلا الكذب. كل رذيلة، يعني الكذب أخطر من القتل، والكذب أشد من الزنا، والكذب أقبح من معاقرة الخمر. الكذب خلق مرذول، وينبغي المسلم أن ينظف نفسه من هذه الخلة التي تحط به كثيرا عن مقام الصديقين. ولك أن تتأمل، لك أن تتأمل قول الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من أولولي النبيين والصديقين. يبقى ثاني درجة بعد الأنبياء هم من؟ الصديقون. والصديق، الصديق على وزن فعيل، صفة مشبهة من الصدق. يبقى الإنسان لابد أن يكون صادقا حتى ولو كان في الصدق مرارة. أيوة، حتى ولو كان في الصدق مرارة كن صادقا، وإياك والكذب. هذا ملخص هذا الأمر. ثم هناك أصول للصدق: صدق مع الله، وصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق مع دين الله عز وجل. وقلت لكم بأن الصدق مع النفس والصدق مع الغير إنما هي أثر من آثار الصدق. فالله تعالى أسأل أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من أهله، ونعوذ بالله تعالى من الكذب وأن نكون من أهله. طبعا هناك أسئلة